الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه أي عاصم بن عمر عن جده هو عمر بن الخطاب عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا الحديث العظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان عند أذانه، وأنه يتابع في سائر ألفاظ الأذان بمثل ما يقول المؤذن في التكبير وفي الشهادة إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين أي عند قوله حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، هاتان الجملتان تسمى بالحيعلتين، فيقال عند قوله حي على الصلاة وحي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسمى هذه الجملة بالحوقلة، تسمى بالحوقلة، وهذه من الألفاظ التي تستعملها العرب في اختصار الجمل، تسمي لا حول ولا قوة إلا بالله يقال لها حوقلة، قول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على، قولك بسم الله الرحمن الرحيم بسملة يقال لها بسملة، الحمد لله رب العالمين حمدلة، طيب لا إله إلا الله هل يقال لها هلهلة الهيللة يقال لها هيللة لا إله إلا الله، والتسبيح سبحان الله سبحلة يقال لها سبحلة. إذن يتابع المؤذن في ألفاظ الأذان إلا عند الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما في هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه. وأما عند قوله في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، هل يقول المستمع مثل قول المؤذن أو يقول صدقت وبررت؟ الجواب يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم صدقت وبررت، إذن نقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. وعند إقامة الصلاة عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا يقال أدام أقامها الله وأدامها، فإن هذا لم يثبت كذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحكمة كما ذكر أهل العلم أن يقال عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، أن المؤذن عند قوله حي على الصلاة، حي اسم فعل أمر بمعنى أقبل، أقبل على الصلاة، تعال هلم إلى الصلاة، حي على الفلاح أي أقبل إلى ما فيه فلاحك وفوزك ونجاتك في الدنيا والآخرة، والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهو يدعوك إلى ما فيه فلاحك وفوزك في الدنيا والآخرة، فكان من المناسب أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي أن أتحول من مكان إلى آخر، ولا قوة لي في هذا التحول إلا بالله، إلا بالله. فهذا فيه ماذا؟ استعانة بالله جل وعلا ورد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي يعين العبد على فعل الطاعة والذهاب إليها وأدائها وفعلها، وهو الذي يقوي العبد على فعل الطاعة والعبادة. فأنت ترد الأمر إلى الله، ترد الأمر إلى الله، فكأنك تطلب من الله جل وعلا أن يعينك وأن يقويك على أداء هذه العبادة وهذه الطاعة وإجابة المؤذن في أذانه فيما فيه فلاحك ونجاتك في الدنيا والآخرة. وقيل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني في فعل الخير، فإنه لا حول للإنسان ولا قوة له في فعله إلا بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الألفاظ، ألفاظ الأذان، وأن من قالها بعد قول المؤذن من قلبه دخل الجنة. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ألفاظ عظيمة دالة على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوحيده. الله أكبر، الله أكبر، أي أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، فلا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، فلا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا العظيم الكبير الجبار المتعال سبحانه وتعالى. وهذه المخلوقات كلها وإن عظمت وإن كبرت فهي لا شيء، وكذلك لا تساوي شيئا عند الخالق سبحانه وتعالى. فهذا تعظيم لله جل وعلا. وكذلك أيضا قولك أشهد أن لا إله إلا الله، هذه شهادة التوحيد التي فيها إفراد الخالق سبحانه وتعالى بالألوهية. أشهد أي أقول بلساني معتقدا ذلك بقلبي أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، وغير الله إن عبد فبباطل. فلا إله يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من المعبودات في هذه الدنيا فعبادتها باطلة، فعبادتها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي كلمة التوحيد الدالة على إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية. وهكذا أيضا أشهد أن محمدا رسول الله، أي أقول بلساني معتقدا بقلبي أنه لا رسول يجب طاعته واتباعه إلا الرسول، رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم الأنبياء والرسل، وأنه أي محمد عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله جل وعلا. وهذه الشهادة تقتضي يعني الإيمان بما تدل عليه هذه الشهادة من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، وتفاصيل ذلك يدرس في كتب العقيدة والتوحيد. وهكذا أيضا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فيه دعاؤك ونداؤك إلى ما فيه سعادتك وما فيه فلاحك وفوزك في الدنيا والآخرة، وذلك أن الصلاة أعظم الواجبات والفرائض بعد التوحيد، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، وبها يكون العبد مؤمنا إن فعلها وأداها كما أمر الله جل وعلا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا قولك لا حول ولا قوة إلا بالله فيها بيان اعتراف العبد بعجزه وضعفه وحاجته إلى ربه وخالقه، وأنه لولا الله عز وجل وإعانته له وتقويته له لم استطاع أن يتحول من مكان إلى آخر ومن عمل إلى عمل آخر، ولا أن يقوم إلى طاعة الله جل وعلا وعبادته إلا بحول الله جل وعلا وقوته سبحانه. وهذا فيه كما سمعنا اعتراف من العبد بعجزه وضعفه وفقره إلى ربه وخالقه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم ردد نفس الكلمات التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال من قلبه، يعني خرجت هذه الكلمات من قلبه لا بمجرد التلفظ بها باللسان من غير تدبر لها في القلب، وكذلك أيضا تطبيق لما دلت عليه هذه الكلمات العظيمة من توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وإفراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه. إذا قالها من قلبه دخل الجنة، ولا شك أن هذه فضيلة عظيمة. وأنت يعني في كل يوم وليلة وأنت تسمع الأذان أقل شيء 5 مرات في كل يوم وليلة تسمع الأذان 5 مرات، فإن تابعت المؤذن في ألفاظ الأذان بهذه الكلمات العظيمة فهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام أن من قالها من قلبه دخل الجنة، يقول هذه الكلمات وهو يتدبر معانيها ويتدبر عظمة الله سبحانه وتعالى وإفراد الله جل وعلا بالألوهية وأنه الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه، وغير ذلك من المعاني التي في هذه الكلمات العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول دخل الجنة. نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا. هذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه فيه كذلك فضيلة أخرى وذكر آخر من الأذكار التي تقال عند الأذان. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. قال غفر له ذنبه، من قال حين يسمع المؤذن يعني في أثناء الأذان عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت، يعني معناه تقول هذا الذكر عند قوله أشهد أن محمدًا رسول الله، فتقول أشهد أن محمدًا رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. غفر له ذنبه، من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا، فكما سمعنا ظاهره أنه يقوله عند متابعته في الشهادتين قبل الفراغ من الأذان، قبل الفراغ من الأذان رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، الرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف الذي له الربوبية المطلقة الكاملة، فالله عز وجل هو رب سائر المخلوقات لا رب سواه ولا خالق غيره سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، العالم العالمين جمع عالم، والعالم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم في السماوات وفي الأرض في البحار في الجبال، الإنس الجن الحيوانات الطيور، كل هذه المخلوقات ربها الله سبحانه وتعالى، هو خالقها وموجدها ورازقها سبحانه وتعالى. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله وأنا راض بذلك، آمنت به وصدقت به ورضيت برسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام، فليس في قلب القائل شيء من الشك أو الريب أو التكذيب كما هو في حال أهل النفاق، ربما أن المنافق يقول رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا بلسانه لكن في قلبه هو غير معترف بذلك، هذا لا ينفعه إلا يكون صادقا فيما يقول وينطق. قال وبالإسلام دينا، الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة ولهذا الرسول المبارك العظيم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ترضى بهذا الدين فهو خير الأديان وأعظم هذه الأديان، ولا يقبل الله عز وجل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الكلمات العظيمة إذا قالها المسلم قال غفر له ذنبه، غفر له ذنبه، الاتيان بهذا الدعاء عند الأذان من أسباب مغفرة الذنوب، غفر له ذنبه، وهل معنى هذا أن تغفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر أم أن المقصود بالذنوب هنا الصغائر؟ الجواب المراد بها الصغائر كما تدل عليه عمومات الأدلة في أن هذه الطاعات والعبادات تكفر صغائر الذنوب، وأن الكبائر لا بد لها من توبة صادقة تمحى به هذا الذنب. إذن هذا الحديث فيه فضيلة الإتيان بهذا الدعاء عند ذكر المؤذن للشهادة، فتأتي تتابعه في ألفاظ الأذان في الشهادتين، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وهذه الكلمات العظيمة لها هذا الأجر العظيم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قولها في غير هذا الموضع، فهي مما يستحب أن يقوله المسلم إذا أصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح العبد فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. انظر إلى هذا الأجر العظيم، وجبت له الجنة أي هو من أهل الجنة. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاتيان بهذه الجمل العظيمة والمحافظة عليها عند الأذان وعند استيقاظه في الصباح. وجاء أيضا في بعض الألفاظ مطلق من غير تقييد في الصباح، من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة. فنحرص على الاتيان بهذا الدعاء عند الأذان وعند الصباح وفي سائر الأوقات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. طيب، هذا آخر حديث ذكره الإمام مسلم رحمه الله فيما يتعلق بمتابعة الأذان، السامع للمؤذن في ألفاظ الأذان. فذكر حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سؤال الله جل وعلا الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص في قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. إذن هذه ثلاث أدعية. الأول تتابع المؤذن في ألفاظ الأذان إلا في العيحلتين كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حديث سعد بن أبي وقاص أن تقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، وبعد الأذان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو، ثم تسأل الله جل وعلا الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح البخاري حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا أيضا مما يستحب أن يقال عند الفراغ من متابعة المؤذن في أذانه. وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكره الإمام مسلم رحمه الله في صحيح، وذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. هذا أيضا مما يستحب أن يقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا اللفظ فيه بيان كيفية سؤال الله جل وعلا الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا الله لي الوسيلة، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جابر أن تقول بهذا اللفظ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة إلى آخر الحديث. ولو قلت مثلا اللهم آتي محمدا الوسيلة، لا شك أنك هنا دعوت الله جل وعلا أن يؤتي النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، لكن الإتيان بهذا اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه فهو أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. نعم، بهذا تجمع بين الإتيان بهذه الأذكار الواردة كلها عند الأذان وبعد الأذان، وبهذا تنال بإذن الله هذه الأجور العظيمة المرتبة على من قالها عند أذان المؤذن وبعد فراغه من الأذان. نسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.